الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا أحد دروس مادة الفقه الإسلامي من روضة ممتازة شرح بداية المحقق ونحن مع واجبات الصلاة وهذا هو الضابط الثالث لما اشتمل عليه هذا الباب. الضابط الأول هو معنى في شروط وجوب الصلاة. الضابط الثاني في أركان الصلاة. الضابط الثالث في واجبات الصلاة وهي ثمانية. ولا شك أن هناك خلافا في تحديد واجبة الصلاة، فمن العلماء من يرتضي هذا الذي ارتضاه المؤلف هنا، ومنهم من يجعل بعض هذا في السنن فينتبه لمثل هذا. إنما ذكر المؤلف ما ذكره هنا ترجيحا حسب رأيه واختياره واختيار جماعة من العلماء قبله، وإن كان في غضون هذا شيء من الخلاف والنزاع. يقول واجبات الصلاة ثمانية، واصطلح الحفراء في الجملة على أن من ترك واجبا من هذه الواجبات عمدا بطلت صلاة، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، واستثنوا من ذلك من ترك واجبا من هذه الواجبات سهوا أو جهلا، سهوا أو جهلا. كذلك ذكروا من الواجبات كما تعلمون في هذه الثمانية التشهد الأوسط، ومع ذلك يسقط إذا سهى عنه الإمام واستتم قائما ولم يأتي به، فإنه لا يعود للإتيان به بخلاف ركن من الأركان، فإنه يعود إلى الإتيان إلى هذا الركن ولا بد من الإتيان به. أما هذا الأمر فها نحن في الواجبات كما تعلمون، وبدأها حفظ الله تعالى بقوله تكبيرات الانتقال، أي التكبيرات لغير الإحرام. إن معنى تكبيرة الإحرام هذه ركن ولا تنعقد الصلاة إلا بها، معنى تكبيرات الانتقال. الدليل عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر للانتقال، يريد أن ينزل للركوع ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، يريد أن يخر للسجود حتى ثم يسجد حتى طيب حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر، انتقل من السجود الأول ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. إذن هذه تكبيرات الاحرام سوى تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام ركن. معنى تكبيرة الاعتقاد تكبيرة عند الركوع وتكبيرة عند السجود له وتكبيرة عند الانتقال منه صار ثلاث وتكبيرة للسجود الثاني وتكبيرة للاعتدال من السجود الثاني خمس تكبيرات على ومثلها في التي بعدها. طيب يقول عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم المقصود تكبيرة الإحرام ثم يكبر حين يركع للتلبس بالركوع. وهذه تكبيرة انتقال انتقال من القيام إلى الركوع. عن أنس ابن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا. ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فإنها ركن كما سبق. الثاني التكبيرات الزوائد في صلاة العيد سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية هذه زوائد سنة. تكبيرات العيد الزوائد سنة. تكبيرات الجنائز فإنها أركان الأولى ركن تكبيرة الإحرام والثانية الثالثة والرابعة أربع تكبيرات. الخامس تكبيرة أو الرابع تكبيرات الزوائد في صلاة الكسوف فإنها سنة لأنك في صلاة الكسوف معك قيامان هذا واحد ومعك اعتدالان معك قراءة فاتحة مرتين وقراءة بعد الفاتحة مرتين وركوعان وسجدتان في كل ركعة. إذا ركوعان في كل ركعة وقيامان في كل ركعة وقراءتان في كل ركعة. التكبيرات سوى تكبير الإحرام سنن. الخامس تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة فإنها سنة مع أنها من غير أن يكون مسبوقا هي من الواجبات. إذن يجزي على المسبوق ويكفي في حق المسبوق أن يكبر تكبيرة الإحرام ويندرج فيها تكبيرة الركوع. إن أدى تكبيرة الإحرام وأدب تكبيرة الركوع على سبيل الاستحباب معناه إنما تكبيرة الإحرام ركوع سواء ابتدى مع الإمام من البداية أو كان مسبوقا. عرفنا الآن من الواجبات الثمانية ما هي يا بليغ؟ تكبيرات الانتقال خمس تكبيرات في كل ركعة تكبيرة الإحرام هذه ركعة. طيب يستثنى من الواجبات يا بليغ تكبيرة الإحرام تكبيرات زواج العيد سنة تكبيرات الجنائز أركان تكبيرات الزوائد وأيضا تكبيرات الجنائز الأركان في خلاف العلماء منهم من يقول تكبيرة الإحرام هي ركن فقط وما عداها سنة ومنهم يقول واجبة وليست أركان على خلاف. الرابع تكبيرات الزوال في صلاة الكسوف. الخامس مما يستثنى تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. يلا يا أحمد أحمد مصطفى ها حكم تكبيرات الانتقال الجواب حكم تكبيرة الإحرام لماذا سميت تكبيرة الإحرام
يعني كان قبل الصلاة بيشرب زي ما بيشرب كده بسم الله. حرام عليه داخل الصلاة يشرب صح؟ كان قبل الصلاة يأكل صح؟ حرام عليه داخل الصلاة يأكل صح؟ وإيه كمان؟ والكلام قبل الصلاة بيكلم مع الناس، داخل الصلاة ما تكلمش معنا؟ طيب زي إيه؟ زي الإحرام في الحج والعمرة. أنت بتمر على المقاد تحرم، يعني حرام علي أن أتطيب، حرام علي أن أقص أظافري، حرام علي أن أخذ شيء من شعري، حرام علي أن آتي النساء، حرام في أشياء محرمة. أنت بتحرم في المقاد إما بالحج إما بالعمرة أو بهما مع قارنا أو متمتعا أو ما إلى ذلك، اسمها إحرام. إحرام ليه بقى يسموه إحرام؟ تحرم على نفسك أشياء حرمها الشرع عليك وأنت متلبس بالنسك، كذلك وأنت في الصلاة حرم عليك أشياء كانت مباحة قبل الدخول في الصلاة، فسميت تكبيرة الإحرام من باب إضافة الشيء إلى سببه وحاله. بارك الله فيك. طيب يعني أنت الآن بتقول صدقة الفطر سميت فطر ليه؟ أو سبب الفطر سبب، ومن هنا شرع صدقة الفطر. ومن هذا الطريق الواجب الثاني، سأسألك يا أحمد مصطفى مرة ثانية، تكبيرات الزواج في العيد ما حكمها؟ كم في الركعة الأولى؟
سبع.
والثانية لو نسي الشخص ماذا يفعل؟ لا يفعل شيء، لأنها سنة وذكر قولي ليس من الهيئات معنا؟ طيب نسيها وتذكر بعد أن قرأ الفاتحة والسورة يرجع يكبر؟ فات محله لا يكبر، يمشي كمل صلاة خلاص. طيب نسي السبع تكبيرات في الركعة الأولى ولم ينسى في الركعة الثانية الخمسة، هل يجعل السبع في الركعة الثانية ويشقلب؟ ايه عندك لا يفعل شيء، يعطي الثانية الخمس تكبيرات والسبع التكبيرات من الأولى نسي سوها عنها أو سهى عنها. طيب تكبيرات الجنائز على رأي المؤلف حكمها ايه؟ أركان. تكبيرات الزواج في صلاة الكسوف، وعلى فكرة قد أعلن يوم الأربعاء هناك كسوف للقمر فينتبه لهذا الشيء، إن وقع صلينا لم يقع لا نصلي اليوم اثنين بدل في الأربعاء الأربعاء تمام؟ موافق كم؟ كم من ستة؟
15
أيوه 14 15 طيب ينتبه بعض الأشياء ينتبه المرة. تكبيرات الركوع يا أخانا أحمد، تكبيرة الركوع لمن كان مسبوقا واجبة أو مستحبة؟
مستحبة.
جميل. الواجب الثاني حسب ترتيب المؤلف قوله أو قول المصلي سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده على من؟ على الإمام والمنفرد، على الإمام الايه؟ المأموم في خلافه، هل يقولها أو لا يقولها؟ الكل يقولون ربنا ولك الحمد، الإمام يقول ربنا ولك الحمد، المنفرد يقول ربنا ولك الحمد، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لكن اختلف حق المأموم في مسألة واحدة، هل يقول سمع الله من حمده كما يقول الإمام؟ الراجح ألا يقول، لحديث أبي موسى الأشعري وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، خطاب للمأمومين، خطاب لإيه؟ المأمومين. وأيضا للسبب الثاني والحديث الثاني أن الملائكة تقول ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا تنشغل أنت مأموم، لا تنشغل بما قال الإمام، بل أجب الإمام. وهو قال سمع الله لمن حمده. الصحيح من المذاهب والأقوال خلافا لما رجحه المؤلف والشارح هنا أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لأن الملائكة في هذا الوقت يقول ربنا ولك الحمد. معنى؟ طيب نسمع ماذا سيقول المؤلف والشارح. الدليل لحديث رفاعة السابق، وفيه يقول سمع الله لمن حمده، لكن أصرح منه حديث أبي موسى، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال حديث أبي هريرة أيضا دليل، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين أرفع صوته من الركعة، هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم ففي خلاف بين أهل العلم. عندنا مذهب الشافعية أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام السيوطي ألف فيها رسالة تشنيف الأسماء معنا في هذا هذه المسألة، ورجح ما ذهب إليه الشافعي، واختار هذا على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين. لكن الراجح على خلاف ذلك أن المأموم ينشغل بجواب الإمام ولا يقول كما قال إمامنا لحديث أبي موسى، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. انشغلوا أنتم بالتحميد، هو بالتسميع والتحميد، لأن احنا قلنا سمع الله لمن حمده على من؟ على الإمام والمنفرد. طيب وربنا ولك الحمد لمن؟ للكل، للجميع. سيقول هذا الإمام، يقول هذا المأموم، المنفرد، الجميع يقول هذا ربنا ولك الحمد. فالخلاف فقط في حق المأموم، هل يقول التحميد ولا لا، هل يقول التسميع ولا لا. معناه طيب هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم ففي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يشرع له ذلك، وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومذهب الشافعية، والإمام الصوفي ألف فيها رسالة كما في الفتاوى في الفتاوى. قال الألباني رحمه الله هذا الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لا يدل على المأموم، على أن المأموم لا يشارك الإمام، بل يجوز في قول سمع الله لمن حمده كما لا. إذا لم يدل هذا فما الذي يدل في قول سمع الله لمن حمده كما لا يدل على أن الإمام يشارك المأمومة في ربنا ولك الحمد؟ الأصل أن هذه الأفكار متوجهة على الإمام، يقول التسميع والتحميد سواء. وقال وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا ما استثنى بالدليل، بدليل أن المأموم ينصت إذا قرأ الإمام بالجهرية معنا، وأدلة كثيرة. قال صلوا كما رأيتموني أصلي إلا فيما استثناه الدليل، يقتضي أن يقول المؤتم ما يقول الإمام كالتسميع وغيره، إلا كما قلت لكم ما استثناه الدليل. قوله ربنا ولك الحمد من الواجبات للكل، قال ابن قدامة في المغني، وهو قول أكثر أهل العلم أن الكل يقولون ربنا ولك الحمد، وهذا قول أكثر أهل العلم كما جاء عن ابن قدامة في المغني للحنبلة. الدليل عن أبي هريرة وفيه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا واجب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، يعني حق الكل. قال ابن قدامة وجملة ذلك أنه يشرع قول ربنا ولك الحمد في حق كل مصلي في المشهور عن أحمد، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وابو هريره وابي قال الشعبي. ما اسم الشعبي؟ عامر بن شراحيل الشعبي. كنيته ابو عمرو. وابن سيرين محمد بن سيرين ابو بكر وابو برده ابن ابي موسى الاشعري. والشافعي محمد بن ادريس واسحاق وابن المنذر. طيب الان ربنا ولك الحمد هذا لفظ، اللهم ربنا ولك الحمد هذا لفظ ثاني. طيب ربنا لك الحمد بدون واو لفظ ثالث. اللهم ربنا لك الحمد بدون واو مع زيادة اللهم، إذن كم اجتمعت لنا؟ أربع كلمات. واحد ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. الثالثة ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. أحيانا تأتي بالواو، أحيانا تحذف الواو. أحيانا تأتي بقولك اللهم، أحيانا تحذف قولك اللهم. طيب هل يزيد على هذا؟ يستحب ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هل يقول ربنا ولك الحمد والشكر؟ كلمة الشكر إلا إذا عجبنا كثيرا في الصلاة، ولم يرد فيها حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف. هذه مشكلة، لو في حديث ضعيف كنا نقول إن الناس تشبثوا بها بسبب حديث ضعيف. للأسف لم يرد فيها حديث ضعيف، إنما جاءت من اجتهاد الناس. ها زيادة خير. والأسف أن كلمة الحمد كافية، ربنا ولك الحمد. إذا لا نقول كما يقول كثير من أكثر الناس، لا أقول كثير أكثر والشكر، لأن كلمة الحمد كافية. كلمة الحمد كافية شافية، هي السنة على النبي عليه الصلاة والسلام. زيادة والشكر هذه نجعلها بغير هذا الموضوع، ونكون لله الشاكرين في كل المقامات معنا وفي كل الأحوال نشكر الله، لكن في هذا الموضع محل عبادة، والعبادات توقفية، ولا يصح لك أن تجتهد في العبادات من عند نفسك فتزيد كيفية أو تزيد هيئة أو تزيد عددا أو تزيد سببا أو تزيد جنسا أو زمنا إياك، فكن متبعا مقتديا لا محددا مبتديا. عرفنا؟ إذا ماذا سنقول؟ ربنا ولك الحمد والشكر، ولا نعمل ايه؟ طب احنا بندرس اهو وهتشكوا مع صلاة العشاء، كم واحد يقول والشكر من وشوش اللي بنسمع صوت الأذان. إياكم والوشوش، جزاكم الله خير. بعد ما يقول سمع الله لمن حمده إياكم والشين دايما الشين لا تعمل لنا مشاكل، جزاكم الله خير. ربنا ولك الحمد، اتفقنا يا اخوان؟ تذكرت موقفا للشيخ الألباني رحمة الله عليه لما جاء دمياطنا سنة 77 ميلاد، فجاء في مقر أنصار السنة المعروف في دمياط القديمة، فكان مما أراد أن ينبههم إليه أمر التأمين. يا جماعة لا تسبقوني بالتأمين، لا تسبقوا الإمام بالتأمين. وكان مذهب الشيخ آنذاك أنه إذا قال آمين وانتهى من نون يبدأ يقولوا آمين، معناها كان الشيخ يرى هذا الشيء من الروح. ثم رجع، فالمهم نبهم كثيرا حال درس المحاضرة، وجاء حال وقت التأمين في الصلاة صلاة العشاء، وقال أنا أشوف. المهم قام صلّهم، كان مسافرا قصر الصلاة، فأمن طبعا هو لسه يقول يخلص ولا الضالين آمين، أما خلص قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة أنا تعبت نفسي معاكم طول محاضرة وأنا بلبي على هذه المسألة. قال والله شيخ نسينا أنت يعني مذهبك الحمد لله مبني على أصول وكذا وكذا، لكن إحنا تعودنا. وهذا كلام من قديم يعني عام 77 ميلادي أذكر هذا جيدا. الحمد لله هذه المرة الذي جاء فيها مصر وزار فيها دمياط رحمه الله. طيب الآن هنقول إيه بقى؟ ربنا ولك الحمد. هنزود ونقول الشكر؟ لا، عايزين نزوده بقى من الأدعية الثانية. ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا كل منهم يريد أن يبتدرها فيكتبها. لما قالها الرجل وراء النبي عليه الصلاة والسلام ورفع بها صوته: رأيت بضعا وثلاثين ملكا كل منهم يريد أن يبتدرها. طيب ربنا ولك الحمد، من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. شو الأدعية الجميلة! لما يعطي لك الإمام فرصة اقرأ بها الأدعية، ما أعطاك فرصة اقتصر على ربنا ولك الحمد، أو اقتصر على دعاء قصير مختصر يتسع له الوقت حسب الإمام الذي تصلي خلفه. طيب الركن الرابع قوله سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، الدليل عن حذيفة ابن اليمن قال كان النبي فضل جميل الراجح عدم وضع اليد بعد الركوع، الراجح أن ترسل يديه معنا، لأنه لم يرد دليل صريح في هذا وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. حديث سهل بن سعد الساعدي: كنا نؤمر بوضع اليمين على الشمال أو وضع البراعة اليمين على الشمال في الصلاة إذا قمنا، المراد به قيام القراءة، قيام القراءة، واضح؟ ولأن وائل بن حجر الكندي الحضرمي نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من تحت العباءة، إن ورد المدينة في شدة البرد فكان النبي عليه الصلاة والسلام عليه عباءة، فنقل إشارات النبي عليه الصلاة والسلام وحركاته حركة حركة، وعندما جاء ليصل الاعتدال من الركوع ما ذكر حركة يد النبي عليه الصلاة والسلام ووضع على الصدر. قال يا شيخ فرجعنا إلى إيه؟ إلى الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية وانت ماشي بتعمل إزاي؟ بتكون يدكرك وانت ماشي في الشارع مرسل صح؟ طب وانت واقف في الشارع بتكون كده ولا كده؟ لا بتكون مرسلة صح؟ رجعنا إلى الحقيقة العرفية. الحديث بقى الذي فيه إذا اعتدل إذا قام من ركوعه اعتدل حتى يعود كل فقار إلى موضعه، الفقار مش ليس مفاصل اليد، مفاصل اليد لا تسمى فقار، إنما المراد فقار الظهر يعتدل الظهر. حديث آخر حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، كل مفصل إلى موضعه يرجع إلى الأولى، اللفظة الأولى، كل فقار إلى موضعه. غلق جميل. طب انت الآن عرفت إذا قمت للقراءة بتعمل كده صح؟ طب إذا ركعت بتعمل كده؟ حسن على ركبته. طيب إذا أنت نازل السجود بيكونوا وين؟ بينزلوا. جميل. أنت ساجد بيكونوا فين؟ على الأرض، صح؟ تمام. طب انت بتعتدل من السجود الاول للسجود بين السجدتين جلوس، ما فيش نص بقى بين السجدتين كيف تضع اليدين، ما فيش. رجعت فين بقى الحقيقة العرفية وانت جالس كده في البيت؟ زي ما انت جالس بين السجدتين بيكون يداتك برضو على ركبتك، صح؟ ما بتعملوش كده. اذا رجعنا للحقيقة العرفية، وضحت؟ لأنه إن لم يكن هناك بيان للحقيقة الشرعية رجعنا الحقيقة العرفية، وضحت؟ إذا الأحسن أن ترسل يديك بعد الركوع، هذا واحد. الشيخ الألباني يمدح من يضع يديه على صدره بعد الركوع، نحن لا نوافق على أمر التبديل لأنها مسألة اجتهادية خلافية. سئل الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله ابنه أيضع المصلي يديه على صدره بعد الركوع؟ قال إن شاء فعل وإن شاء ارتضى. لو كانت سنة لأوجبها وحتمها، لو كانت سنة لأوجبها، لو كانت سنة. إذا المسألة اجتهادية من قديم. شيخ الألباني، شيخ ابن عثيمين، عفوا شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين يريان وضع اليمين على الشمال بعد بعد الركوع. شيخ الألباني من المعاصرين يرى عدم الوضع، والراجح عدم الوضع، والمسألة خلافية. واحد من إخوانك في الصلاة وضع لا نكير عليه، أنت أرسلت لا نكير عليه. النكير متى؟ الإرسال في القيام للقراءة الذي يصر عليه الشيعة، فإن في وضع اليدين على الصدر أو اليمين على الشمال في الصلاة جاء عن جمع كبير من الصحابة. الشيعة يرفضون هذا ويرسلون، ولذلك تجد واحد منهم يكبر تكبيرة الإحرام ولا يضم بل يرسل، فحرموا من هذه السنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. بل ذكروا في قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، قالوا وضع اليمين على الشمال على الصدر النحر معناه. وهل يضع على الصدر؟ هل يضع أسفل الصدر؟ هل يضع على الصدر كذا أو أعلى قليلا أو يعمل كذا يبغي نفسه يخلو نفسه؟ بعض الناس حصلوا ما شاء الله كده. يا أخي ما هكذا، ما هكذا ورد السنة. السنة يسيرة سهلة تناسب وتوافق الفكرة، معنى يقول إن شئت وضعت على صدر أو أعلى قليل معنى، وهذا أقرب الأحاديث صحة. على الصورة أحاديث ضعيفة، تحت الصورة كذلك أحاديث ضعيفة. عرفنا ولا بقي شيء؟ بقي إشكال؟ يلا عندك بسم الله.
لقائل أن يقول أن الحقيقة الشرعية فهنا مدخل،
ما هي؟
حديث أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيمننا على شمالنا في الصلاة.
جميل. بقي ضبط؟
لا فقط
جميل.
حقيقة شرعية لا مدخل.
جميل. نأتي نقول في الصلاة أنت في الركوع بتعمل إيه؟ برجع ثاني تعمل إيه؟ أنت جاوب أنت لا؟ هم مش هيجاوبوا، أنت لا تجاوب. أين يضع في الركوع؟
على ركبتيه.
جميل. في السجود؟
على الأرض،
صح؟ طيب بين السجدتين ما فيش نص، رجع الحقيقة إيه؟
طيب أنا أقصد
إذا الحقيقة الشرعية معمول بها إلا إذا استثناها الدليل. استثناها الدليل في مواضع، الركوع استثناه صح؟ والسجود استثناه صح؟ وفي التشهد بتعمل ايه؟ التشهد فيها نص، فهمتني؟ فيها نص، انما بين السجدتين والنص ما في.
ممكن على نهايه البلوز
ما اختلفناش، اخذوها من التشهد. انت عايز تقول كده ما في مشكله، لكن هل يحق القياس؟ الجواب لا، لان العبادات لا يكون فيها القياس. اذا رجعنا كلامك منضبط صح الا ما استثناه الدفن. ها
وضع اليد فوق
الصورة عليها لا بأس، لا حرج. إذن الحقيقة الشرعية لم نخالف، عملنا بها في مواضع واستثنيناها في مواضع بأدلة. بارك الله. طيب وإلا لو سنعمل هذه الحقيقة الشرعية، إذن في الركوع برضو نعمل كده، في السجود برضو نعمل كده، وإحنا في أي هيئة نعمل كده على طول، وهذا مخالف للنص. بارك الله فيك. طيب إذن الرابع من الواجبات سبحان ربي العظيم مرة إيه؟ في الركوع. الدليل عن حذيفة ابن اليمان قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. طيب إن زاد ثلاثا أحسن، عشرا أحسن، معنى إن أراد أن يقول أدعية أخرى يقولها، لكن لابد من التسبيح. لابد من إيه؟ من التسبيح. من العلماء من يجعل التسبيح في الركوع سنة مستحبة لا واجبة. إذا تأرجح كلام العلماء بين وجوب واستحباب. طيب قوله سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، إما أن يقول سبحان ربي الأعلى، وإما أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده. تمام. الدليل لحديث حذيفة السابق وفيه وكان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويستحب في السجود الدعاء، ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محل قراءة القرآن في القيام قبل الركوع. نعم
دعاء ورد
في القرآن، دعاء ورد في القرآن لا بأس به، لأنك ما قلته بنية القراءة وإنما بنية الدعاء، كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في صلاة أن يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال السادس قوله رب اغفر لي بين السجدتين. رب اغفر لي يكرر معناه، وهذا هو الصحيح. يقول حديث حذيفة وكان يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين. فإذا قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي بين السجدتين، هذه الواجبات الثلاثة الذي يظهر لي هذا الشارح الظاهر، والله أعلم أنها سنن مستحبة ولا تجب، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. كثيرا ما يذهب المؤلف لرأي الحنابلة، معنى يا إخوان كثيرا ما يذهب المؤلف صاحب المذهب نفسه لرأي الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله لعدم الدليل على الوجود، ولأن دليل حنابلة ضعيف جدا، وهو حديث اجعلوها في ركوعكم. لا بأس لو جعلنا كل هذا هذه الثلاثة من المستحبات والسنن، وتدخل بعد ذلك مع السنة القولية. السابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. التشهد الأول، لكن لو أن الإمام سهى فلم يذكر أنه ترك التشهد الأول إلا بعد أن استتم قائما، لا يرجع ولا يجب على المأموم أن يقعد ليقرأ التشهد، بل يجب عليه المتابعة. إذا التشهد الأول على الإمام والمأموم والمنفرد الجلوس له. الدليل حديث رفاع بن رافع الثاب وفي فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش ففخذك افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم ايه ثم تشهد. كيف سيفعل؟ كيف الافتراش؟ الافتراش نعم افترش فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى هذا الافتراش في التشهد الاول او في الصلاه ثنائيه كالفجر او النافله ثنائيه. قال عن ابن مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قعدتم في كل ركعه فقولوا التحيات لله. وقلنا التحيات معناها التعظيمات كلها التمجيدات كلها لله والصلوات معناها كلها لله الفريضة والنافلة والصلوات بمعنى الدعاء والطيبات الأقوال الطيبات الأعمال الطيبات لله يبتغى بها وجه الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويكمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذن الآن حسب الكلام واختيار وترتيب المؤلف واجبات الصلاة ثمانية تكبيرات الانتقاد هذا واحد. الثاني سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد التسميع واختلف في حق المأموم والراجح أنه يشتغل بالتحميد. الثالث قوله ربنا ولك الحمد وذكرنا الأقوال والألفاظ فيها المختلفة المتعددة. التسبيح في الركوع التسبيح في السجود قوله رب اغفر لي بين السجدتين أصح من الدعاء الآخر رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وعفو عني إلى آخره. هذا دعاء يعني إسناد حديث ضعيف. إنما الصحيح أن يردد رب اغفر لي رب اغفر لي. السابع التشهد الأول والجلوس لهم صار ثمانية حسب ترتيب واختيار الماتن وإلا الشارح أخرج ثلاثة أشياء التسبيح في الركوع التسبيح في السجود وقول الجالس رب اغفر لي بين السجدتين فجعلها من السنة وهذا قول الجماهير. بارك الله فيك. تفضل سيدي.
تركت الصلاة على التسبيح ثم العودة إلى السجود الأول بعد التمييز هل يبطل الصلاة؟
في خلاف يفرق بينما إذا فعل هذا متأولا فعل هذا جاهلا فعل هذا عابدا. وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ترى كثيرا من أهل العلم يطلقون يقولون الصلاة بطلة معناه والذين وراءه يعيدون الصلاة وما إلى ذلك. الصواب أنه يفرق بين المتأول والجاهل والمتأول الله عنه. قوله سنن الصلاة القولية 11 سنة. واحد قوله دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام تستفتح الصلاة بذكر من الأذكار الواردة في هذا الباب وهي متنوعة صياغها مختلفة من باب التيسير على المكلف. الدليل عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عن عائشة وأبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحان الله، تقرب إلى الله، توسل إلى الله بذكره والثناء عليه وحمده وذكر أسمائه وصفاته ونعوده. نعم، أنت في مناجاة مع الله سبحانه وتعالى. عسى الله أن يتقبل منك هذه العبادة وهذه الصلاة التي ما بقي مع الناس إلا هي. أعظم ما يحرص عليه الناس اليوم أهل الإسلام أهل الإيمان الصلاة، الصلاة التي تجمعهم في موضع واحد. يقول عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين من هذه الأمة، من هذه الأمة وأنا أول المسلمين، وفي لفظ آخر وأنا من المسلمين. هذا صحيح وهذا صحيح، وأنا أول المسلمين صحيح، وأنا من المسلمين صحيح، وأنا أول المسلمين في حق النبي عليه الصلاة والسلام واضح بينا لا إشكال فيها، وأنا أول المسلمين في حقنا نحن ليس أولية زمنية لكنها أولية في المبادرة والمسارعة، ولا تكون أول كافر به. معناه يعني لا تسارع إلى الكفر، وأنا أول المسلمين يعني أول من يسارع إلى طاعتك وتنفيذ أمرك والاستسلام لك. وأنا أول المسلمين عربنا معناه في حق النبي لا إشكال فيها واضح، إنما في حقنا نحن بمعنى إيه؟ أولية في الاجتهاد والمسارعة والمبادرة، كما تقول لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة لا أتوانى، وكأنك تذكر نفسك في كل ركعة بهذا الدعاء وهذا العهد الذي يجب أن تكون عليه ولا تتوانى حتى يأتيك النور. إذن وأنا أول المسلمين عرفنا معناه في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق الأمة. والرواية الثانية التي لا إشكال فيها وأنا من إيه؟ من المسلمين. من إيه؟ من المسلمين. طيب هنا بارك الله فيكم في حديث أبي هريرة قال إذا كبر في الصلاة سكت إيه؟ بنين في الصلاة الإيمان لا يسكت إلا في موضعين، الأول بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء الاستفتاح، الثاني بعد أن ينتهي من القراءة كلها ويريد أن يكبر للركوع. عرفنا معنى ولا لا؟ طيب الآن في واحد من الأئمة إذا قرأ الفاتحة أخذ سكتة طويلة، ليس هناك سكتة طويلة ولا قصيرة، إنما إذا قرأ الفاتحة وأمن شرع في القراءة. إذن متى يقرأ المأموم؟ المسألة فيها مذهب، إما أن يقرأ المأموم في السكتة التي يقرأ فيها الإمام الاستفتاح فيكون سبق الإمام مذهب وهنتكلم عليه، وإما أن يقرأ مع الإمام قراءة الفاتحة لما بيقرأ الإمام هو بيقرأ، وإما أن ينصت للإمام بالفاتحة ويقرأ إذا قرأ هو في السورة، وإما أن يسكت فلا يقرأ شيئا من الفاتحة ولا الصور بل ينصت، وهذا أرجح الأقوال لقوله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ولا تعارض بين الآية وهذا المذهب وحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن هذا محمول على السري والمنفرد والإمام. وضحت؟ عندك عموم عارض يا أحمد عموما آخر؟ عموم إيه؟ عارض إيه؟ أسامة عموما إيه؟ اللي هو في الآية. احنا معنا عموم في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا عموم. طب عموم آخر فين؟ في الآية. طب يعارض عموم عموم، نعمل ايه؟ ننظر اي العمومين اضعف، وجدنا الاول اضعف. ليه؟ لاننا صححنا صلاة من دخل مسبوقا وادرك الامام في الركوع، وقلنا سقطت عنه قراءة الفاتحة ام لا. تمام. الرجل العاجز عن حفظ سورة الفاتحة وسبح وحمد وكبر سقطت في حقي أم لا؟ جميل. إذن في مواضع سقطت فيها الفاتحة، إذن العموم هذا اهتز ولا بقي كما كان؟ اهتز بهذه المخصصات. أما الإنصاف فالإجماع قائم على أن الأمر بالإنصات للقارئ واجب في الصلاة، واجب في الصلاة. الآية المراد بها الصلاة، الصلاة هنا عفوا، القراءة هنا قراءة القرآن هنا المراد بها قراءة الفاتحة، وهذا بالإجماع، ولم نجد من يزعزع هذا الإجماع أو يخصص هذا الأمر. فصار هذا المذهب هو الأرجح، ومذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ومن أخذ بالمذاهب الأخرى يلين في القوة مذهب من قال يقرأ مع الإمام الفاتحة، فإذا وصل للسورة أنصت. معنا يا إخوان؟ طيب، لكن تجدون أسلم المذاهب والأقوال وما ذكرته أخيرا. تفضل.
الحديث
الذي
قال لعلكم تقرؤون قلب. قال نعم. قال نعم. فقالوا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بعموم الكتاب.
سبق معنا قلنا بضعف هذا الحديث. سبق معنا قلنا بضعف. مسألة فيها مباحث. انت عارفين الإمام كراكوري ألف فيه مجلد أكبر من هذا، أكبر من هذا. تحقيق الكلام في قراءة الفاتحة وراء الإمام. الإمام الحائل البخاري ألف فيها جزء القراءة، جزء القراءة خلف الإمام. الإمام البخاري، الإمام البيهقي له كذلك جزء القراءة خلف الإمام. الإمام البيهقي، ابن تيمية له رسالة في ذلك وضمن في مجموع الفتاوى أطلوع مستطيل. معنى المبارك هو جمع فأوعى في مجلد أكبر من هذا، تحقيق الكلام في القراءة خلف الإمام. عرفتم؟ وهناك مذهب، مذهب من قال يقرأ في السرية ويجتمع وينصت في الإيه؟ في الجهرية. نفس المذهب الأخير. عرفتم؟ وفيها أقاويل كثيرة ومذاهب. طيب نرجع ثاني. الاستفتاح قلنا سكتتان في الصلاة على الإمام، سكتة ليقرأ الاستفتاح وسكتة يعمل إيه؟ ياخذ نفس يفصل بين القراءة وتكبيرة الإحرام، عفوا تكبيرة الانتقال والركوع، لأن الركوع إيه؟ ركن. والقراءة هذه بعد الفاتحة مستحب، يفصل بين الركن والإيه والاستحباب بإيه؟ بنفس فصل. طيب إذن السكوت بعد قراءة الفاتحة لا يعلم به حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، عرفتم؟ بارك الله. وهكذا قال ابن القيم وجماعة. تأذن؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن
الصلاة التعود. والمراد سنة الصلاة قولية، الدليل قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نفخه ونفخه ونفخه. و الهمس يعني قالوا هو السحر، و يعني ايش التفزيع الذي يقوم بالشيطان، والنفخ والكبر. والنفخ هو النفخ في العقد، الهمس الوسوسه، والنفخ الكبر، والنفخ السحر. قوله امين الدليل هو أمين اسم فعل أمر معنى استجب، قوله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا شرع في التأمين تبدأ أنت في التأمين، إذا قال فتبدأ مباشرة. قال وفي رواية: إذا أمل الإمام فأمن، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن وائل بن حجر قال: كنا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. قال الترمذي رحمه الله: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها حتى كانت المساجد ترتج بها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. الرابع من السنن القولية قراءة السورة بعد الفاتحة، فجملة ذلك أن يسلم، أنه يسلم قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. وربما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام زيادة عن الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة أحيانا، ويجهر بالآية أحيانا. الدليل عن أبي قتادة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الركعة الأولى من سورة الصبح من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. عن أبي سعيد الخدري وهكذا السنة أن الركعة الأولى أطول من الثانية، ولا يكون العكس. قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرمقه ونرصده ونقدره في الظهر والعصر، فحذرنا وحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. قدر كم الآية؟ 30 آية معنا. وحرزنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، يعني كان بيقرأ بعد الفاتحة لأن الفاتحة 7 آية. قال: وحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، يعني 15 آية، ها؟ وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك فاتح ويقتصر. وفي رواية قدر 30 آية ولم يذكر ألف لام ميم تنزيل السجدة. والحديث فيه دلالة على مشروعية القراءة بالركعتين الأخريين. وأما الجهرية فقد نقل الصحابة أسماء الصور التي كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. قوله الجهر في الجهرية هذا إيه؟ الخامس من سنن الصلاة القولية. والإصرار في السرية السادس. وجملة ذلك أنه يسن للإمام أن يجهر بالصلاة الجهرية وهي في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والصبح والجمعات والعيدين وغيرها من الصلاة الجهرية. مثل أي الصلاة الجهرية غير ما ذكر؟ الكسوف والقسوف، حتى لو أن الشمس وقع على هذا الشيء وأنت تصلي النهار فجر، هذا هو الصواب. والمسألة فيها خلاف، والراجح تجهر. نعم، كما قلت لكم يتوقع يوم الأربعاء ليلا بعد العشاء الكسوف للقمر، فيتنبه لهذا الأئمة في المساجد، وسيكون القمر بدرا تاما. الليلة كم في الشهر العربي؟ 13 11 أو 12 12 تقريبا 11 11 جميل. لأن هذا الكسوف يكون والقمر بدرا تاما طارق نور سيكون في ليلة إيه؟ ليلة الخميس يعني ذهاب أربعة بارك الله طيب وإن لم يقع فلم يصل فهذا أمر لا يوصل إليه ويعرف بحركة أفلاك بسيرها لا حرج ليس من علم الغيب ليس من علم الغيب يقول قال النووي رحمه الله ما اسم النووي
أبو زكريا
محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على ذلك كله بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث المتظاهرة على ذلك قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو يجر في كل ركعتين أولئين في غير الظهرين في غير الظهر والعصر ويشمل المغرب والعشاء والفجر لكن الفجر ركعتان ويشمل الجمعة والعيدين والاستسقاء والتراويح والوتر والكسوف فيشمل كل ما يشرع فيه الجماعة فإنه يسلم أن يجهر بالقراءة ما عدا الظهرين المراد الظهر والعصر ولأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في هذه الصلوات وأما السرين فهي في الظهرين والثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدرون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مثل قولهم قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السنة نحو من سورة البقرة وهذا نحو من سورة البقرة فين؟ الكسوف صلاة الكسوف إذا كان هناك من يحتمل من الناس إذا لم يكن من يحتمل من الناس فلا يفعل كنا نعرف قراءته من اضطراب لحيته أن لحيته كانت كافة كبيرة فطرى من الخلف إذا قرأ تحرك ولأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي نكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله بعد المغرب مع روضة المتنزل تفضل
مقدار المد التأمين
مقدار المد
التأمين هل متساوي ولا واحد أكبر من الثاني
مثل ما تقول ياسين
يعني
لك بالنسبة للياء هذا مد عرض للسكون هنا في الآية في المد الأولى لك المد ولك القصر ياسين ياسين جميل طيب ممكن تعملها مثل يمين يمين أخيش في المد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك